موسى ولا يقطعه أنه من قول أبي بردة. كذلك رواه يحيى الخطاب عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واقد من أحكم ومجاهد رواياه عن أبي بردة من قوله. وقال عثمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمقرنة فجئت من أبيك شيئا؟ قال لا. هذا كلام الدارقطني. وهذا الذي استدركه فنحن على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقت رفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقت والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. والصحيح طريقة أصول الدين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحقق المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة. وقد سبق بيان هذه المسألة واضح في الأصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخرى بعدها. وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال لا شك مسلم بن الحجاج حديث مقرنة هذا، فقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على مسلم في إخراجه إياه في صحيحه، وتتبع غير واحد من العلماء هذه الأحاديث المنتقدة، ومن أشهرهم المعمر الشهيد له جزء مطبوع اسمه علل صحيح مسلم، وانتقى من كلامه وأيده في مواطن عديدة ابن رجب في عدد من كتبه ولا سيما جامع العلوم والحكم. وممن فتش الصحيحين ونقر عليها وأخرج عللها بالنقاش الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني صاحب كتاب التتبع الذي ينقل منه الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي أكثر من نقل كلام إمام الدارقطني على الأحاديث ولم يفندها ولم يردها إلا بقواعد كلية موزعة فيها، ومن بين هذه الأحاديث هذا الحديث. كلام الإمام الدارقطني دقيق ويدل على حسن تتبع ويدل على سبق لمرويات هذا الحديث عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ومن رواه عنه، وذكر فيما سمعتم ذكر أمورا أهمها ثلاثة أشياء. الأمر الأول قاعدة التي ادعاها الإمام النووي التي تحتاج إلى كلمة سريعة وإلى فحص وصبر، وقد رد الإمام النووي أو قد دافع الإمام النووي على صحة ما في صحيح مسلم ورد كلام الإمام الدارقطني بمثل هذه العمومات دون غوص في الطرق والرواة. القاعدة يقول بعضهم إذا صار عندنا حديث اختلف فيه الرواة، فمنهم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أوقفه للصحابي، فما الذي يقدم؟ وكذلك إذا وجد حديث منهم يعني من الرواة من رواه بالإسناد المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم رواه مرسلا بإسناد فيه انقطاع، ففي طبقة الصحابة اسم الصحابي الذي رواه الراوي فأرسله أي أطلقه وتجاوز الصحابية ونماه وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذه القاعدة أيهما يقدم؟ فالإمام النووي رحمه الله في مقدمة شرحه على صحيح مسلم تعرض لهذه القاعدة وأيضا ما فصل فيها، وقرر على نحو ما يميل إليه الفقهاء من أن الحكم حال تعارض الرفع والوقف والاتصال والإرسال إنما يكون لمن رفع أو لمن وصل، فيقدم قوله على قول غيره، وبالتالي كلما وقع خلاف بين الرواة فسرد الإمام الدارقطني الخلاف على أبي بردة على ثلاثة ألوان وضروب: لون وهو ما رواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح بالرفع وهو الذي أخرجه الإمام مسلم، والإمام مسلم لم يسرد طرقا للحديث وإنما اكتفى بهذا الطريق، فقال غير بكير رواه إما، وهذا هو اللون الثاني، إما من مقولة أبي موسى الأشعري جعله أثرا، جعله عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل من قوله، ومنهم من جعله من قول أبي بردة نفسه، يعني بعد ما كان عنده موقوفا وإنما كان مقطوعا. الحديث الذي يمنى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه حديث مرفوع، والحديث الذي يقوله الصحابي يقال عنه موقوف، والحديث الذي يرويه ما دون الصحابي من تابعي دونه فيقال عنه مقطوع. فالرواة اختلفوا في رواية حديث ساعة الاستجابة للجمعة وأنها منذ أن يجلس الإمام حتى تنتهي الصلاة، اختلفوا في حديث أبي بردة الأشعري على ثلاثة ألوان وضروب: الرفع والوقف وأنه مقطوع، أي من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. والإمام الدارقطني فصل. نحن الآن أمام ثلاثة قضايا: القضية الأولى هل القاعدة التي ذكرها الإمام النووي صحيحة؟ الجواب قطعا لا، ومن درس مفردات أحاديث الصحيحين يجد أن أصحاب الصحيحين رحمهم الله تعالى ما اعتمدوا على أن من رفع يقبل قوله بالطراد، ولا من وصل في مقابل من أرسل يقبل قوله بالطراد. حسن بعض أهل العلم كالإمام السخاوي في كتاب فتح المغيث الظن بكلام الإمام النووي ونقله وقبله في صورة ورده في صور، والصورة المقبولة من كلام الإمام النووي أنه أن الرفع يقدم وأن الوصل مقدم في حال عدم وجود المرجحات، في حال عدم وجود المرجحات، فإذا وجدت المرجحات فحينئذ الحكم للقرائن التي تجعلنا نقول هذا موقوف أو هذا مرفوض أو هذا موقوف أو مرفوع أو مرسل أو موقوف. الإمام ابن حجر وهو من أعلم الناس في مذهب الإمام البخاري ذكر أمثلة عديدة في المبشر بن الصلاح، وأتى بالبراهين التي أنا أقول عنها يقينية، هي أن الإمام البخاري قبل تارة ورد أخرى، وأن الحكم عنده بالفرائض، وأن البخاري رحمه الله تارة رجح الموقوف وتارة رجح المرفوع وتارة رجح المرسل وتارة رجح الموصول للنبي صلى الله عليه وسلم. فبلا شك أن الحكم إنما يكون وفق الفرائض، رحمه الله في فتح المغيث على إثر مقولة الإمام النووي هذه، قال: والظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح. قال: كما أشار إليه شيخنا يريد حافظ بن حجر، وأومى إليه وأومى إلى ما قدمته الحافظ ابن طيب الناس، ثم قال: وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيف متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم عدم اضطراد الحكم، يعني غير الحكم مضطرد، عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل وتارة يترجح الإرسال، والمرجحات تكون على حسب الذوات أو الصفات أو العدد. هذه القضية الأولى. إذا نحن لا نسلم الإمام النووي دفاعه عن الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بهذه الكلية، وفرق كبير وشاسع بين الإمام النووي الذي غلب عليه الفقه وله مشاركة حسب فقه الحديث، وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي غلب عليه الحديث. فحافظ ابن حجر لما يدافع عن صحيح الإمام البخاري ويرد انتقادات الإمام الدارقطني، والدارقطني في كتابه التتابع انتقد البخاري تارة وانتقد مسلما، أعني في صحيحيهما تارة أخرى، وكان دفاع الإمام البخاري للدارقطني من جنس إعلاله، أعني يأتي بالطرق ويأتي بالتخريج ويزيد عليه ويستدرك عليه وما شابه. وذكرت لكم أن الإمام ابن حجر في صحيحه في شرحه لصحيح البخاري المعروف بفتح الباري، وهو من أجل الإسلام وما ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب علم الحديث إلا أن يقرأه وأن يدمن النظر فيه وأن يكون أنيسه وجليسه. وصنع مأدبة لأهل القاهرة لما فرغ منه، وشربه الملوك بوزنه ذهبا، وطلبه ملوك المغرب وتونس واليمن، ورفع الله قدره وأعلى شأنه بشرحه لصحيح الإمام البخاري، وما زال أهل العلم يتنافسون في اقتناء نسخه وفي النظر فيه والنقل في التحقيقات من هذا الكتاب الجديد. الحافظ ابن حجر أيضا رد في بعض المناسبات ولا سيما الأحاديث التي اشترك فيها الإمام البخاري وغير مسلم في التقريب، وهذا الحديث من المفردات مسلم كما قلنا، إلا أنه تعرض أيضا في الفتح بكلام الدارقطني ومشاه وقبله في فتح الباري، قبل هذا الكلام. الآن المسألة التي ينبغي أن نذكرها ونحن نتكلم مع إخواننا من طلبة علم الحديث خاصة: هل كان الإمام مسلم غافلا عن هذه العلة أم أنه كان يعرفها؟ هل كان يعرف هذا الخلاف أم أنه كان لا يعرفه؟ كان يعرفه، ولذا يكثر عنه زميله وصديقه أحمد بن سلمة النيسابوري الذي صاحبه في عدد من رحلاته، وهو يسوق الأرض ويزور طلبة ويزور المشايخ ويروي عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذكرت الإمام مسلم بن الحجاج في حديث آخر ما هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. فمسلم لا يوجد عنده حديث أصح وأجود من هذا الحديث في بيان ساعة الجمعة، ومسلم قطعا يعرف هذه الانتقادات، لكنه ما أقام لها وزنا، وتصريحه للحديث يحتاج منا إلى كلمة. وهذا هو المحور الثاني الذي تكلموا فيه. مسلم يأتي صحيحه إلا بحجة وما ترك شيئا إلا بحجة. ومسلم انتقى طرق الحديث التي في صحيحه من آلاف الطرق واقتصر على الصحيح، وإن وجد شيء أخذ عليه فيه فإنما له جواب قوي. طيب، ما هي العلل التي في هذا الحديث؟ حديث مخرمة للبخاري. نحن الآن سمعنا كلام جلسة، أنتم من خلال ما سمعتم ما هي العلل في تصريح الحديث؟ من يجيبني؟ كلام جلسة يحتوي على كم علة في الحديث؟ أنا جعلت لك خطرة الكلام بطولي عن عم. تفضل، عن كم علة؟ ثلاث علل. هات العلل الثلاث. العلة الأولى طيب، علماء التخريج يقولون كلام الإمام الدارقطني يحتوي على علتين في الحديث، وإذا حررنا العلتين وربطنا العلتين وفق قواعد أهل الصنعة الحديثية زاد الضعف. العلة الأولى، وسأعيد أقرأ كلام الدارقطني مرة أخرى بعد الشرح حتى تعلموا أهمية الشرح وكيف كان فهمكم قبل الشرح وبعد الشرح. وإذا قالوا يعني مدارسة سطرين خير من قراءة قطمرين، المذاكرة في العلم أهم من القراءة، لو من القراءة والمذاكرة. كلام الدارقطني قائم على إعلال الحديث بسببين. السبب الأول الانقطاع، والانقطاع إنما هو بين مخرمة وبين أبي. الانقطاع بين مخرمة وبين أبي. والسبب الثاني في إعلال الحديث إنما هو الاضطراب، اضطرب الرواة فيه فروي على ثلاثة أبواب، الرفع والوقف وأنه من كلام أبي هريرة. وقصر له الإمام الدارقطني أسماء من رواه على الأبواب الثلاثة. نقف مع الإمام في كلامه مثال تبع الحديث ونشرح. الآن ليس هذا الحديث من مفردات القاعدة التي ذكرها الإمام النووي ورد على الدارقطني، حال الرفع والوقف والإرسال والرفع، نقدم للرفع ونقدم الوصل ولا نأبه بمن وقف ولا نأبه بمن أرسل أو رواه منقطعا، لأن المرجحات في هذا الحديث قائمة. فالمرجحات جاءت من عدة أو جاءت أو حصلت في عدة أسباب. يقول الإمام الدارقطني، يقول لم يسند الحديث غير مخرمة بن بكر، لم يسند غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة، مدار الحديث عن مخرمة عن أبيه عن أبي بردة مرفوع، يعني ما أحد تابع مخرمة في الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. انفرد مخرمة في روايته عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال رواه الجماعة عن أبي بردة من قوله، في جماعة عن أبي بردة غير مخرمة رواه من قوله، قول من؟ من قول أبي بردة الأشعري. لما واحد يخالف الجماعة قول قول من؟ واحد يخالف الجماعة قول من؟ قول الجماعة. فمخرمة واحد ورواه جماعة من قول أبي موسى أو من قول أبي بردة، ثم بدأ بالتفصيل. قال ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، يعني من بلغ به إلى أبو موسى اللي هو من هو أبو موسى صحابي الحديث ولم يرفعه، يعني لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا في صنيعه في كتبه يميل إلى أنه من قول أبي موسى الأشعري. طيب لو كان هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري لا يأخذ عن أهل الكتاب ويحدد لنا ساعة استجابة الجمعة وهي من أمور الغيب، فقول الصحابي في أمور الغيب ولم يعلم أنه أخذ من أهل الكتاب حكمها حكم الرفع للنجس. لكن من دقة المحدثين فحكمه حكم الرفع. من دقتهم يقول فحينئذ في مثل هذا المثال الأمر يهم، يعني أصبح عندنا إن لم يكن مرفوعا فهو في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام مسلم قال فصح حديث في تعيين ساعة زيادة الجمعة، ما ذكر اللفظ، قال صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرفع، ويتكلم عن تعيين الساعة، تكلم عن تعيين الجمعة. قال والصواب، وهذا هنا الإشكال، قال والصواب أنه قول أبي موسى، حتى قول أبو موسى الأشعري مش قابل للمدرة، يقول لا هو قول مش الصحابي، قول الراوي عن الصحابي، هو ولد الصحابي، أبو بردة اسمه أبو بردة، ليس كنيته، اسمه أبو بردة، أبو بردة عن أبي، إذا المزي ترجمه في أبو بردة، قال من قول أبو بردة، قال كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري، تبه معي، يحيى القطان رواه عن الثوري، الناظر في الرواية الآتية عن نعمان بن سلام عن الثوري، يجد أنه اختلف على يحيى الثوري، اختلف على سفيان الثوري، اختلف هذا الحديث على سفيان الثوري، فمنهم من رواه عن سفيان عن بكير، عن سفيان عن بكير، ومنهم من وقفه على أبي موسى، ومنهم من جعله عن أبي بردة، يعني الرواه عن سفيان الثوري اختلف، منهم من أوصله إلى أبي بردة، ومنهم من أو جعله من كلام أبي موسى، يعني يدور أمر بين أبي موسى وولده أبي بردة. قال كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن أبي بردة الكوفي. قال وتابعه واصل الأحدث ومجالد، جالد بن سعيد، بعض النسخ فيها ومخالف، وهذا يقينا خطأ، مجالد ضعيف. طيب لما يختلف الرواة عندنا مرجحات، والمرجحات كالمسائل الفقهية فيها اجتهاد، ولما يقع الخلاف بين الرواة ماذا تختار؟ مسلك اجتهاد عند المحدثين، مسلك المسالك الاجتهاد عند المحدثين. مجالد في التوظيف دون مخرمة، لكن بقي عندنا سفيان، سفيان وقع عليه خلاف، منهم من جعله عن أبي موسى الأشعري، ومنهم من جعله عن أبي بردة. قال وتابعه واصل ثقة، والحافظ بن حجر في الفتح زاد راويا ثقة آخر وهو معاوية بن قرة، رواه عن أبي بردة من قبل أبي بردة، أبو بردة كوفي، واصل كوفي، معاوية بن قرة كوفي، مخرمة مجلس. فالكلام درست ليرجح بالعدد، يرجح بالبلد، أن تلاميذ الذين يلازموني أعلم بأقوالي ممن حضر عندي مرة أو مرات قليلة. فأبو بردة الراوي عنه الأكبر هم بلديون، وجعلوهم عن أبي موسى، ومن قال أبو موسى ومن قال أبو بردة، مخرمة قال عن أبيه، مخرمة قال عن أبيه. قال وقال نعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، نعمان بن عبد السلام جعله من قول أبي بردة الشعري موقوف. هذه العلل. إذا العلل الأولى التي فكر فيها الإمام ما هي؟ الاضطراب على أهل، الاضطراب على أهل. العلة الثانية أذكر العلل ثم أرجع لأرد عليها. العلة الثانية التي استند عليها الإمام الدارقطني بتضعيف الحديث عدم سماع مخرمة من أبي، التي قلنا عنها هي الاضطراب، قلنا أول الاضطراب، وثانية الانقطاع. العلة الثانية الانقطاع، يعني ما خرم لم يسمع من أبي. طيب ما هو مستند يا إمام خرمك لم يسمع من أبي؟ قال ولا يخرج قوله عن أبي. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرم سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا. قال هذا كلام الدرع. فهذا كلام الدرع قطني. فقال الإمام النووي هذا كلام الدرع. إذا مدار كلام الدرع قطني على إعلان الحديث لسببين. السبب الأول الاستغراب في الحديث على ألوان ثلاثة، والسبب الثاني الانقطاع بين مخرمة وأبي. هذه العلة. الآن مريد الدفاع، مريد دفاع، اسمع دفاع الإمام النووي. يقول النووي وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكمه بالوقف والإرسال. هو عكس القاعدة. ورد الإمام النووي على الإمام الدارقطني رد جملي كلي يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى الرد على العلل المذكورة علة علة. يقول الدارقطني ليس هذه القاعدة لا يعمل بهذه القاعدة بالترام ويعبر ذلك من السنن. الدارقطني يرى المرجحات ويرى القرائن. هو عكس له القاعدة. قال إذا كان في إرسال اتصال وقف ورفع إحنا لازم نقدم الرفع أو نقدم الاتصال للإرسال وخلاص انتهى الحديث. ليس هكذا يرد على الإمام الدارقطني. يرد على الإمام الدارقطني بأن نأتي يابل نمسك علة علة وتظهر معنا الأمة. طبعا قليل منكم من تابعنا في دروسنا منذ البداية. عين العلة الثانية ذكرناها لما شرحنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل بالأعقاب من النار. فهذا الحديث لما شرحنا كتاب الطهارة قبل نحو 17 عاما ذكرنا طريق عبد الله بن وهب عن مخرمة إلى الزبير عن أبيه عن سالم الشداد مولى المهري ويسمى سبلان مولى لوس وهو هو عن عائشة في الحديث عن عائشة رفعته الحديث ويلحقه. وقلنا هناك مخرمة انتقد هذا الحديث على مسلم وهذا الحديث لم يسمعه مخرمة عن أبيه. وكذلك هناك حديث أيضا هو أم بنتي شيخ الإسلام بن تيمة والمقيم في مسألة الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة مقع ثلاث طلقات. ومدار الحديث أيضا عن مخرمة ابن بكي عن أبيه عن محمود ابن لليل وفيه التصريح أن من صرح الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة فإنما يقع طلقة واحدة ولا يقع ثلاث طلقات. والعلماء أيضا ردوا على شيخ الإسلام ابن القيم وهذا حديث ضعيف ومخرم ابن بكير لم يسمع من أبيه. فأتى لهم أهل العلم في القرائن التي تدل على ثمن الكلام. في الحقيقة في نقول وسأوجز وأختصر مراعيا حال بعض السامعين ممن ليسوا من أهل الحديث وبينت الكلام على سماع مخرمة بن بكير عن أبيه في حديث ويل بالأعقاب من النار في تحقيقي لجلد أبو الغني بن سعيد الأزدي في أوهام الحاكم. وبينت الآن أولا من زعم أن مخرمة لم يسمع من أبيه هو مقابل بأقوال لأئمة الحديث فيها أن مخرمة سمع من أبيه وممن قال هذا الإمام أبو داود رحمه الله. كان أبو داود يقول لم يسمع مخرم من أبيه إلا حديث الوجه. وقال سعيد بن أبي مريم عن خالد موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت أبوك؟ فقال: لا، ولكن هذه كتبه، ولكن هذه كتبه. كلمة هذه كتبه مهمة ومهمة للغاية. لماذا؟ كان مخرمة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أبيه الذي ولده بخطه. مثلا لو نظرنا لأصحاب شعبة، شعبة ممن دار عليه الحديث النبوي، والخلاف على شعبة شديد، والحفاظ بالخلاف كثيرا ما يرجحون رواية محمد بن جعفر غندر، ودخلت لكم غندر أكثر مرة في هذا الدرس، عن شعبة، ويكون غندر قد خلفه جعفر، ويرجحون رواية غندر عن شعبة لأن كتاب شعبة كان بين يدي غندر، لأن غندر خسنه، كانت أم غندر زوج شعبة، كانت أم غندر زوج شعبة، فلما مات شعبة كان يحدث من كتب زوج أمه غندر، فجعلوا ما في كتاب شعبة أوثق مما رواه عنه الرواة. فلما يكون مخرمة لم يسمع من أبيه ولكنه ثقة وروى عن أبيه من كتبه، فإن خالفه اثنان أو ثلاثة ومن خالفه اضطربوا، فمنهم من جعله عن أبي بردة ومنهم من جعله عن أبي موسى. بينما الموجود في كتاب بكير بن الأشج وكان يروي عنه ولده مخرمة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وقد ذكر العلتين في حديث في غير هذا الحديث في حديث الطلاق، والجواب هو لأن العلة واحدة، الاختلاف زائد الاضطراب زائد الاستطاع. يقول: والجواب على هذا إن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها. ثم قال: وهذه طريقة الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الكتب إلى الملوك ويقيم عليهم الحجة بذلك، يقيم الحجة بالكتاب، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها واحتجوا بها، ودفع الصديق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة إلى أنس فحمله وعملت به الأمة، وكذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آل عمرو. ثم قال: ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض، ويقول المكتوب إلي: كتب إلي فلانا، كتب إلي فلان أن فلانا أخبره، ولم ينزل الاحتجاج بالكتب، ولو فقد الاحتجاج بالكتب لم يبقى بيدي الأمة إلا أيسر اليسير. نحن الآن نقرأ المسند، نحن الآن نقرأ المسند، من منكم عنده إسناد المسلم؟ عملنا بصحيح مسلم الآن، ما هو وجاب؟ نحن متيقنون عندنا يقين أن صحيح الإمام مسلم الذي بين أيدينا وجدناه صحفا سواء مخطوطة أو مطبوعة تيقظنا أنها صحيحة بالنسبة للمسلم فأصبح رجع، والبخاري كذلك صحيح. فالكتاب الذي يسمى وجادة الرواية من ضبط وضبط السطر أحسن من ضبط الصدر من الحفظ، الحفظ يعتريه النسيان يعتريه الوعظ، ولا سيما مع ما طرأ من حوادث وهموم وغموم ومشاكل الله أعلم بها، ولله جل في علاه حكمة وسنة قضت سنته في كونه وهي خادمة لسنته في شرعه، لما كان الصفاء والتقوى وعدم الكذب في العهود الأولى وحرص الرجال ودقتهم وعدم لعبهم بالكلام كان الضبط ضبط صدر، ثم لما كثر الخطأ وضاع الضبط من الصدر منذ بدايات القرن الخامس فما بعد غلب على الناس ضبط الصدر والنقل من الكتب وليس من الحفظ. الآن إخواننا اللي عندهم إجازات للكتب الستة وغيرها إنما إجازاتهم من باب أن يلحقوا بالركب ومن باب أن يتبركوا وأن يسيروا في نهي من قبلهم، وإلا لو فقدنا جميع هذه الإجازات ما ضر ذلك شيء، بخلاف لو فقدنا رواية محدث كان يضبط من صدره ولا سيما ممن دار عليهم الحديث كالزمري أو شعبة أو الحجاج أو الأوزاعي أو الأئمة المكثرين لفقدنا شيئا كثيرا. قال لولا مالك لفقدنا علم أهل الحجاز، ولولا الأوزاعي لفقدنا علم الشام، علم الشام دار يعني أعلى العلم في الشام يعني الصحابة والتابعين فمن بعدهم دار الأوزاعي، وعلم الصحابة المرفوع الموقوف من الحجاز دار على مالك، دار على مالك، ولولا نسيان ابن عيينة لفقدنا علم أهل مكة، وهكذا. فعلم الآب الوجادة والكتاب حجة. فمحرم ابن بكير سمع من أبي حديث الوفي كما قال، وكان يقول ورب هذا المجلس أني سمعته من أبي، لكن سمع كان صغيرا سمع حديثا ضبط حديثا، لم يسمع كثيرا من أبي، لكنه وجد صحف أبي ووجد كتب أبي وتيقن أنها نسخته وأنها مضبوطة وأنه كتب ما يريد، كتب روايته ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضبط الوجادة والحديث الذي في هذه الصحيفة مقدم على المخالفة التي ذكرها الإمام الدارقطني. ولما ذكر أحمد بن سلمة وكان يعلم مخالفات الحديث وأن الحديث في اضطراب، فكان مسلم مصرا وكان يقول أحسن حديث لتعيين ساعد تجارة الجمعة إنما هو حديث أبي موسى الأشعري، هذا أحسن حديث لأحاديث التعيين، وهذا هو الجواب التفصيلي للعلتين المذكورتين في كلام الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. هذا بشأن علال الإمام الدارقطني. ما أدري إخواننا هل من قدم الأوراق خاصة عنده اعتراض أو ما راق له الكلام أو يرى أن الحديث ما زال العلة معتبرة؟ في أحد عنده إشكال؟ ما عنده إشكال يكتب حتى نكمل الكلام على الباب الآتي. والله الهادي. هذا حديث الأبي لعلى الباب الذي لعلى بارك الله فيك.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
الإمام مسلم في هذا الباب يذكر فضل يوم الجمعة وذكر أسبابا تحتاج منا لبيان، وكيف أن هذا التفصيل المذكور هو من أسباب فضيلة هذا اليوم. مسلم رحمه الله انفرد بهذا الحديث، هذا الحديث ليس عند الإمام البخاري، والحديث حديث أبي هريرة مداره على الأعرج، ورواه في الطريق الأولى من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثم ذكر في الطريق الثانية من تابعه وهو عبد الله ابن ذكوان أبو الزناد. وبالتالي الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة له طريقان، وذكر مسلم راويين عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث طبعا يونس علمناه، من يونس الذي يروي عن ابن شهاب؟ من يونس بن يزيد الأيل الأمر، طبعا حرملة بن وهب معروفان، حرملة تلميذ الشافعي. هل يوجد في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري رواية عن مالك؟ كثيرة، عن أحمد كثيرة، عن أبي حنيفة عديمة لا يوجد، عن الشافعي لا يوجد. أبو حنيفة وقع خلاف بين أهل العلم في عدالته، العدالة قائمة على ضبط الديانة، أما الديانة عند أبي حنيفة فمتحققة، والناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لكن الضبط خولف. هل الشافعي كأبي حنيفة؟ لما كان الخطيب البغدادي يسمع أن الشافعي أصحاب الصحيحين كأبي حنيفة كان يغضب، كان يغضب غضب الشديد، وجعله يؤلف كتابه المطبوع بعنوان مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي. وبلا شك أن الإمام الشافعي إمام في الحديث وإمام في الفقه. ولما دخل بغداد شاد العقلاء وحصار وصبر حال الطلبة، فوجد أن الناس فرقتين متباينتان، أن الناس فرقتين متباينتان، وجد قوما أهل الحديث فقط ووجد قوما أهل الفقه فقط، وسمع لهؤلاء وهؤلاء، وأتى الله الشافعي من الذكاء ما الله به عليم، فقال لأجلسن ولأجمعن الفرقتين، فجلس وجمع الفرقتين، اجتمعوا عليه لما عندهم من علم الحديث ومن علم الفقه رحمه الله تعالى. فسئل الزرع العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم من الشافعي؟ قال وقع قدرا، يعني ما تقصدا أن لا يخرجا للإمام الشافعي، وخرجا لتلاميذهم، ومن بين التلاميذ الإمام حرملة تجيبي إسناد شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. الأيام في ذواتها بأعيانها لا يبدل بعضها بعضا، وإنما التفضيل يكون بخصائص وضعها الله تعالى فيها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والمفاضلات لها قواعد، والإمام ابن القيم فصل في هذه القواعد وذكرها أربع قواعد في كتابه البديع بدائع الفضائل. خير يوم طلعت عليه الشمس، عليه إما أن تكون خير يوم طلعت عليه، إما أن تكون تناوبت حروف الجر عليه بمعنى فيه، والتناوب في النصوص كثير نصوص كتاب السنة، وتله للجبين على الجبين، وأصلي لأنكم في جذوع النخل أي على النخل، والتناوب مشهور. كتب بعض كتبا مفردة فيه، وإما أن يكون خير يوم طلعت عليه أي على أهله، على أهل الدنيا، تبقى على ما يعلم، خير يوم طلعت عليه أي على أهل هذه الدنيا الشمس. وهذا التفضيل إنما هو في أيام الأسبوع، خير يوم أيام السنة من أيام الأسبوع أي يوم؟ يوم الجمعة. الأيام متفاضلة، لكن هذه الأيام التفضيل فيها لأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذه الأسباب في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم الإمام أحمد والحديث صحيح، قال خير أيام السنة يوم النحر ثم يوم القرن، والمراد بيوم القرن يوم الاستقرار بمنى، وهي أيام التشريق. ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم خير أيام السنة يوم القر يوم النحر ثم يوم القر وبين هذا، فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة هذا في الأيام، خير الليالي يوم عرفة ليلة عرفة، خير الليالي غير خير الأيام، فخير يوم أيام الأسبوع إنما هو يوم الجمعة. هذه هي الخيرية في هذا اليوم. جاء التعليل في هذه الخيرية، وأن هذه الخيرية فيما يخصنا نحن بني البشر، والشر ليس لله، لا يوجد يوم شر، ولكن خلق الله المكروه في بعض الأيام، والشر بالنسبة إليه، والشر هو الألم وما يتبعه وما يلحقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خير يوم طلعت عليه الشمس فقال يوم الجمعة، فصل في سبب هذا التفضيل فقال فيه خلق آدم، نفخ الله تعالى فيه الروح. وهنا لفت لا بد منها، سيأتينا في حديث أبي هريرة أن خلق الله التربة يوم السبت، وذكر في ذاك الحديث سبعة أيام، وذكر آخر يومه يوم الجمعة خلق فيه آدم. وقد أعل بعض أهل الحديث هذا الحديث فعارضوه بما في القرآن من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي الحديث خلق الله التربة يوم السبت، وختمه بقوله وخلق آدم يوم الجمعة. قال كيف هذا سبع أيام داخل ستة أيام؟ والجواب ما ذكره ابن عباس الصحابي أن الله تعالى بعد مئة ألف سنة من خلق الأرض والسماوات خلق آدم في يوم، فستة أيام بغير خلق آدم، وسبعة أيام مع خلق آدم، وخلق آدم كان متأخرا عن خلق السماوات والأرض. وهذا أحسن جواب في التوفيق بين الأحاديث، وبوب عليه الإمام النووي كما سيأتينا بما يدل على هذا. قال فيه خلق آدم في هذا اليوم، خلق آدم اشتر تفضيل يوم الجمعة لأن الله تعالى خلق آدم في هذا اليوم، وكذلك سر تفضيل هذا اليوم أن هذا اليوم أدخل فيه آدم الجنة، بل العجيب من تفضيل هذا اليوم أن هذا اليوم أيضا أخرج آدم فيه من الجنة، أخرج من الجنة وتفضيل، نعم أخرج من الجنة وتفضيل. يوم الجمعة يعرف فضله من خروج آدم من الجنة، لأن معصية آدم متى وقعت؟ يوم الجمعة. فإذا سبب المعصية في هذا اليوم أخرج من الجنة، فإن هذا اليوم عظيم. إذا عفى الله في هذا اليوم فأخرج من الجنة بسبب هذه المعصية في هذا اليوم فهذا يوم عظيم. ويأتينا إن شاء الله شرح مشرع مفصل في درسنا القادم في الربط بين الأسباب المذكورة في الأحاديث. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الثانية الرواية الأولى قال ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا إن شاء الله موضوع درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يوم القرح يعني اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر أم ينسحب على أيام التشريق الثلاثة، مع أنه جاء في الحديث مفردا يوم القرح المضاف المفرد المضاف عندهم من الفضل العموم، والمراد بالقرء الاستقرار في منى وليس المراد اليوم الثاني، وإنما المراد هذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما ثبت في الصحيحين. وزال الدارقطني زيادة ضعيفة فيها أيام أكل وشرب وبعال. فأفضل أيام السنة غير أفضل أيام الأسبوع، وهنا فائدة مهمة ذكرتها لكم في حج الموسم الماضي قبل الحج، أن عرفة إذا وقع في يوم الجمعة فالحج فيه أفضل من الحج في غير يوم الجمعة، وذكرنا لذلك أسباب منها أن هذا الحج هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في عرفة قال لقد عاد الزمان كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. وجدت كلمة للجصاص في أحكام القرآن في تفسير آيات النسيئة في التوبة، وذكر هذا الحديث وذكر عن عالم بالفلك أنه مكث عشرات السنوات وهو يحسب، فتبين معه أن الدنيا قد بدأت بداية جديدة من وقت خطبة الحاجة، من وقت قول النبي خطبة عرفة، من يوم قول النبي هذا القول، فكان للنسيئة فيما قبل أثر، وهذا هو سر تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج إن سبب. ونحتاج من أهل الفلك كلمتهم وتوسيعهم للعبارة المنقولة في تفسير الجصاص رحمه الله. لكن أقول أن يوم الجمعة إذا اجتمع مع يوم النحر أو ليلة عرفة كان أفضل من غيره. وأنوه هنا أن ابن الأثير في جامع الأصول نقل عن رزين في كتابه الجامع أن الحجة التي تكون فيها عرفة يوم الجمعة أفضل من 72 حجة، وهذا الحديث باطل لا يعرف له إسناد، هذا الحديث باطل لا يعرف له إسناد، لكن الأفضلية حاصلة. أفضل أيام من السنة غير أفضل أيام الأسبوع، والحديث الذي معنا إنما هو في أفضل أيام الأسبوع وليس في أفضل أيام السنة، والله تعالى أعلم. أخ يقول سمعنا الأخبار أن داعش أحرقت مكتبة الموصل وما فيها من كتب ومخطوطات لأنها تخالف معتقده، فماذا تقول في ذلك؟ طبعا العراق بالجملة من أغنى كتب الدنيا في المخطوطات، ومخطوطات الموصل مخطوطات سنية سنية فيها الكثير من النسخ الفريدة التي لا ثانية لها في العالم، وألف بعض أهل الموصل قديما فهارس مطبوعة في مخطوطات مكتبة الموصل طبعت مرتين، مرة في 8 مجلدات ومرة في 9 مجلدات. لا أظن أن المخطوطات تحرق، وإنما المخطوطات تنهد ثم يحرق مكانها. ويجي على قلبي من البلاد التي فيها جرد في المخطوطات ومن البلاد المتبقية المغلقة التي أعيتنا في الاتصال تحصيل بعض ما فيها من بلاد ليبيا. ومن أنفس مكتبات ليبيا مكتبة قاريونس بن غازي. ويجي على قلبي أن يقال بعد قليل في الفوضى الموجودة اليوم في بن غازي أن مكتبات بن غازي ومكتبة بن غازي ومخطوطات بن غازي أفرقت مسلسل يدور ويتكرر. تنهب المخطوطات وتنقل إلى ديار الغرب ولا تبعد أن يكون مآلها يهود. 25 سنة مفهرسون في المكتبة الجذرية يفهرسون المخطوطات التي فيها، وكشفوا من قريب أن المصاحف الخاصة بالخلفاء بني عباس التي كانت مستقرها بغداد أصبحت عندهم في أورشليم. وقالوا في احتلال الأمريكي العراق قالوا خرقت المخطوطات. قالوا مالي؟ قالوا خرقت المخطوطات فيها. ومالي من أغنى دول افريقيا في المخطوطات وأكثر مخطوطاتها وأكثر مخطوطاتها نفاذا، لأنه ثبت أن جمعا مما خرجوا من الأندلس في العصور الأولى لما نصروا أهلها ذهبوا لمن وخرجوا معهم مخطوطات نفيسة مغربية، ثم سلبت المخطوطات عنوة من مالي وفي الإذاعات والفضائية وضعت في صناديق وأرسلت إلى فرنسا. تستطيع أن تعرف الصراع السياسي والغلبة السياسية من خلال طرق خفية ومن بينها انتقال المخطوطات، وهذا من أعاجيب الأمور. العبد الضعيف أقتني فهارس مخطوطات مكتبة صنعاء ولا سيما مكتبة المسجد الغربي من صنعاء منذ 20 سنة، والقائم على هذه المخطوطات وزارة الخارجية اليمنية من 20 سنة هي التي تخطط لليمن ولمخطوطات اليمن. من كان يحلم قبل 20 سنة أن تكون اليمن تحت سلطة فيها؟ من كان يحلم بها؟ استطاع أن يحفظ بلاد المسلمين، أن يحفظ دماءه وأعراضه وكتبه، مخطوطات حفظها ونشرها ولا سيما عبر الوسائل الحديثة واجب كفائي على أثرياء الأمة، والواجب الكفائي في حفظ في بناء المساجد قائم ولله الحمد والمنة. ومن بيده سلطة على حفظ تراث الأمة يجب عليه أن يبذلها، ومن لم يستطع فالأمة كلها آثمة. أتتبع تراث بعض أهل العلم بعض العلماء من نحو 15 سنة وصورت تراثهم جل البلاد، وأكرمني ربي أني صورت تراثه من مخطوطات مصر، وصورت تراثه من مخطوطات سورية، ومن قريب من أشهر قليلة صورت تراثه من مخطوطات إيران دول إيران. وكم تفاجأت أن التراث الذي له في إيران نقل من سورية إليها، فهو عين الذي صورته قبل 10 سنوات من سورية. فالمخطوطات التي في سورية أصبحت في إيران. لكن من يسأل؟ من يسأل؟ من ينتبه لهذا؟ حدثني العلامة فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفيد الشيخ محمد لوحة، يقول كنت في هولندا وأنا أعلم أن مخطوطين في ليل وهو من أشهر المكتبات وزرتها أنا فضيلة الشيخ علي الحلبي والتقينا مع شاب ولدي مصري يتكلم باللهجة المصرية، لم أستصغر نفسي أمام أحد في الكلام عن المخطوطات إلا أمام كل قليلة، وكان هذا واحدا يعرف كل مخطوط وشجرة النسب التي لها وين كان كيف صار كيف وصل وين. فيقول لي أسمع حفظه الله وأطال في عمره ومتع به، يقول لما كنت في ليدن في هولندا زرت ليدن، فقلت في مخطوطين بخط جدي عملوا هذا اندفر، يمكن أعرف كيف أسموكم؟ يعني مسموح لي أسأل من مخطوطين بخط جدي كيف أسموا المكتبة؟ قال أبرسه حضروا مخطوطين ونظروا في أرقام المخطوطين وأخرجوا لفتة بيع. قال القائم على مكتبة الحرم المدني سنة 1800 كذا بالميلادي جاءنا وباعنا المخطوطين. يعني ضوء المشتري. قال أردت أفتح المخطوط؟ قال لا. قال أتوا بملاقط ورتبوا فتح المخطوط بملاقط يعني مش أي واحد يفتح المخطوط بأي طريقة. فالله شاء أن تكون المخطوطات عندهم ليحفظوها لنا. الآن المخطوطة اللي في أوروبا أقرب إلي من المخطوطة بالجهة الأردنية. أنا أقول لكم عن نفسي، المخطوطة الموجودة في أوروبا أقرب للعبد الضعيف من المخطوطة الموجودة في الجامعة الأردنية. مخطوطات ألمانيا أقرب إلي من مخطوطات الجامعة الأردنية. الطرق التي أستطيع أن أحصل فيها مصورات مخطوطات ألمانيا أسهل بكثير من الطرق اللي أستطيع حصل وراها مخطوطات الجامعة الأردنية. فشاءت أن تكون عندهم لحكمة الله عز وجل يعلمها. فأنا أقول موضوع حفظ المخطوطات طبعا على داعي شيخ الرعيف الذي يقتل ينذر الدماء ويقتل الناس ويكسر الناس ما أسهل أن يحفظ المخطوطات، لكن أظن أن هذا عندي من أقوى القرائن على أن هؤلاء قوم مأجورون وأن الناس وأن أيدي خفية تلعب بهم. وهذه المخطوطات ما أظنها خرقت، ولكن لعلها تفقد عنا عقود طويلة، ولعل بعد 100 سنة تظهر أنها من مقتنيات مدينة كذا أو بلد كذا، الله أعلم في نيويورك ولا في بعض بلاد أو على أي بلاد تظهر. وإلى الله المشتكى، معذر على الإطالة في جواب هذا السؤال، لكن عند الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.